عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الليلة وقصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها قصة ماذا معك من القرآن. ماذا معك من القرآن؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا ماذا معك من القرآن، وانا عايز السؤال ده تسأله لنفسك دلوقتي وحضرتك قاعد، وحضرتك كمان برضو دلوقتي تسألي نفسك على ما نوصل لهذا السؤال في القصة، ماذا معك من القرآن بعد هذا العمر الطويل في الإسلام؟ بقى عندك 30 سنة والحد دلوقتي ما انتش حافظة جزئين ثلاثة على بعض. ماذا معك من القرآن؟ تعالوا بنا نسمع القصة من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، باب القراءة عن ظهر القلب. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أرضاه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب الرجل ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه، يعني الرجل قال هذا إزاري لها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى حتى طال مجلسه. ثم قام الرجل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فدعي. فلما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ فقال الرجل: معي يا رسول الله سورة كذا وكذا، وعدهن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذه القصة الرائعة المتفق عليها، حيث أنها في صحيح البخاري وكذا في صحيح الإمام مسلم في أكثر من باب. أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد جئت بنص القصة الذي ذكرته الآن، جئت به من كتاب فضائل القرآن في باب القراءة عن ظهر القلب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب، ونور صدورنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تحرمنا من بركات القرآن، اللهم لا تحرمنا من خيرات القرآن، اللهم لا تحرمنا من الأنس بالقرآن، اللهم لا تحرمنا وأولادنا من قراءة القرآن ومن حفظ القرآن. اللهم لا تكتب علينا نسيان القرآن، اللهم اجعلنا ممن يحفظ كتابك يا رب، اللهم اجعلنا من حفظة كتابك يا رب، ومن العاملين بكتابك يا رب، ومن الداعين إلى ما فيه يا رب، ومن المستمسكين به يا رب، حتى نلقاك وأنت عنا راض، برحمتك يا أرحم الراحمين. كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، لترى شيئا من بركات القرآن. هذا الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله لم يكن له بها حاجة. فصمت رسول الله وطأطأ رأسه بعد أن صوب النظر إليها. قال العلماء الشراح: صوب نظره إليها أعلاها وأسفلها، يعني نظر إليها من أعلاها إلى أسفلها هكذا تأملها، ثم طأطأ رأسه. وحنقول دلوقتي لماذا طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. شاهد أن الرجل ده أراد أن يتزوج هذه المرأة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: طب معك إيه صداق تدفعه لها مهر يعني؟ قال له: ما معيش أي حاجة. قال له: ما ينفعش. طب روح كده شوف أي حاجة في البيت. فراح ورجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله يا رسول الله ما وجدت شيئا، ما فيش أي حاجة عندنا في البيت تنفع أن أنا أديها لها صداق. قال: اذهب التمس ولو خاتما من حديد، ارجع كده يمكن تلاقي حتى خاتم من حديد، تمن خاتم من حديد فتأتي به. راح ورجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: حتى خاتم الحديد ده كمان يا رسول الله مش قادر عليه، مش لاقي حتى خاتم من حديد، لكن عندي إزار يا رسول الله. إزار، الإزار ده كانوا بيلفوه على وسطهم كده يسترون به العورة. الإزار، إزار ورداء، عارف الإزار اللي بتلبس في الإحرام، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا رب، اللهم زيارة قريبة لبيتك الحرام يا رب يا رب، اللهم أمين. هذا الإزار الذي يلفه المحرم على وسطه، قال له أنا عندي الإزار ده وهو طويل، ممكن هي تاخد نصفه وأنا نصفه، مش هيكفيك لا نصف لك ولا لها. ثم إذا هي أخذته كله، طب أنت هتلبس إيه؟ طب لو أنت لبسته، طب هي تبقى خدت إيه؟ فجلس الرجل كأنه فقد الأمل، أو ينتظر الرجاء بحسن الظن في الله تعالى أن يجعل الله تعالى له مخرجا وفرجا. قعد الراجل طال المجلس، وسيدنا النبي ما فتحوش في الموضوع تاني، فقام من مجلسه دون أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. لما الرجل هم أن يمشي، وتقريبا كان مشي كمان مسافة، فأرسل رسول الله إليه أن ينادى عليه، فأم حد من الناس اللي قاعدين في مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام راح نادى عليه، قال له كلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فسأله ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، وعد هذه السور. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظهن عن ظهر قلب، تقرأهن عن ظهر قلب، يعني تقرأ هذه السور عن ظهر قلب؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني قبلنا منك هذا مهرا أن تعلمها القرآن، قبلنا هذا منك مهرا. إيه يا مسلمون، من الذي يقبل بمثل هذا المهر في زماننا هذا؟ هلاقي حد قاعد دلوقتي يقول يا مولانا انت بس بتتكلم في ايه، ملكتكها بما معك من القرآن ايه بس، يعني نجوزها له عشان هيحفظها سورتين قرآن؟ سبحان الله، القرآن يرفع من حال صاحبه. سيدنا النبي قد فعل هذا، سيدنا النبي زوج هذا الرجل هذه المرأة بما معه من القرآن، أي على أن يعلمها هذه السور التي يحفظها، يحفظها لها، يقرها لها، يحفظها لها عن ظهر قلب، زي ما هو كمان حافظ هذه السور عن ظهر قلب. سنتوقف مع هذه القضية، لكن خليني أبدأ بقى، نبدأ بسرعة لأن وقت الحلقة بينفرط منا بسرعة كالعادة كل مرة. وهذه القصة التي حكاها الذي حكاها لنا هو سيدنا سهل بن سعد، حكاها لنا سيدنا سهل بن سعد. سؤال، من هو سيدي سهل بن سعد؟ تعرف حاجة يا حبيبي عن سيدنا سهل بن سعد؟ مشهور هو سيدنا سهل بن سعد، سمعت اسمه كتير سيدنا سهل بن سعد، طب مين هو بقى سيدنا سهل بن سعد؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سهل بن سعد هو سهل ابن سعد ابن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي. قل لي انت قلت كده سعد مرتين، ايوة، سهل بن سعد بن سعد ابن مالك الخزرجي الأنصاري الساعدي. في بعض المؤرخين قالوا لا، سعد واحد بس، يعني سهل بن سعد واحدة فقط، سهل بن سعد ابن مالك الساعدي الأنصاري الخزرجي. سيدي سهل بن سعد صحابي جليل، سمع ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سهل بن سعد عاش 100 سنة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده 15 سنة، لما مات سيدنا النبي كان عنده 15 سنة. سيدنا سهل بن سعد هو آخر من مات بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سهل بن سعد بيقولوا مات سنة 91، والبخاري رحمه الله تعالى قال مات سنة 88 هجرية. سيدنا سهل بن سعد اتجوز 15 امرأة، ومن المواقف اللي بيحكيها المؤرخين سيدنا الإمام الذهبي حكى هذا في سير أعلام النبلاء وكذا غيره، قالوا انه في مرة من المرات حضر وليمة ولا عقيقة، وكان حاضر في هذه الوليمة من نسائه اللاتي طلقهن 9، ولما خرج اجتمعنا حوله يسألنه عن حاله، كيف حالك يا أبا العباس؟ وكانت كنيته أبو العباس وقيل أبو يحيى. أنا الحقيقة اندهشت 9 حوالين منه، ولما الراجل طلع هو أصلا طلقهن، ولما طلع من الوليمة لما عرف أنه كان حاضر في الوليمة طلعوا يسألوه عامل ايه يا سيدي، أخبارك يا أبو العباس، معناها أنه كان لا يسيء إليهن، وما لماذا طلقهن؟ ربما طلقهن لما أنزل الله تعالى قوله مثنى وثلاث ورباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلقوا من عندهم من النساء بعد أن يتركوا 4، يعني خلي على ذمتك 4 ثم فارق سائرهن. وكانوا يتزوجون كثيرا وكان عندهم من الأولاد كثير. الشاهد سيدي سهل بن سعد الساعدي خزرجي أنصاري، سيدنا سهل بن سعد صحابي، سيدنا سهل بن سعد عاش 100 سنة، سيدنا سهل بن سعد سيدي النبي مات وكان هو عنده 15 سنة، سيدنا سهل بن سعد مات سنة 91 وقيل مات سنة 88 هجرية، سيدنا سهل بن سعد هو اللي بيحكي لنا القصة اللي معانا الليلة دي، قصة ماذا معك من القرآن. بيقول في ليلة في يوم من الأيام قاعدين في المسجد، كانت هذه القصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول قاعدين في المسجد ودخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك. قلت وكان هذا من الحب؟ ما هو الدعاء يا ناس بيتحبوا، ما هو العلماء يا ناس ربنا بيلقي محبتهم في قلوب الناس، في كده في ناس نفسها ان زوجها يبقى الشيخ فلان ده، نفسها زوجها يبقى العالم فلان ده، نفسها يبقى زوجها الرجل الصالح ده، هي تتمنى ان يكون زوجها رجلا صالحا كهذا وهي تحسن الظن. طب ما بالكوا بقى ده مش عالم ولا داعية مشهور ولا معروف ولا رجل طيب ولا رجل صالح ولا ولي من الاولياء، لا ده سيد النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه، كل امرأة تحب ان يكون هو زوجها. فجاءت إليه تهب نفسها له، قالت له أنا كل ليك يا سيدي، أنا تحت أمرك يا سيدي، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشرح بيقولوا كده، قالوا فتأملها، يعني مين دي اللي جاية دي تهب نفسها لي دي، وعارفة أن أنا متزوج وعندي زوجة واثنين وثلاثة وأكثر، عايزة مني دي وتطلع مين دي، بنت مين دي، منين دي؟ فنظر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقوله كده، فصوب نظره إليها، الشرح بيقوله فتأملها نظر إلى أعلاها وإلى أسفلها، بصلها كده من فوق لتحت مرة واثنين، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. وهنا بقى العلماء بيقولوا لنا فايدة من الفوائد، أنه يجوز له أن ينظر إليها إذا أراد أن يتزوجها. ما اللي يعني حيتجوز عمياني ولازم ينظر إليها، لازم يشوفها، سبحان الله العظيم. ده العلماء قالوا إذا أراد أن يزوجها جاز له أن ينظر إليها، يعني لو بتقول له شوف لي راجل صالح يتجوزني يجوز له أن ينظر إليها حتى يستطيع أن يعرضها على رجل صالح. في ناس من العلماء قالوا كده. طب ما بالك بقى لو هي جاية تقول له اتجوزني يا سيدي، أنا جاية لك أهب نفسي لك يا سيدي، اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد. فنظر إليها، وبعدين بعد لما نظر إليها طأطأ رأسه فصمت. رواية عند الطبراني قال فعرضت عليه نفسها مرة أخرى، قالت جئت لأهب نفسي لك يا رسول الله، فصمت. فكررت الثالثة، جئت أهب نفسي لك يا رسول الله، فصمت. كل ده ما بيردش عليه الصلاة والسلام، ما بتردش ليه بس يا سيدي؟ جلست هذه المرأة دون أن تلح عليه. السؤال، هو سيدنا النبي ما ردش عليها ليه؟ هو معقول سيدنا النبي مش هيعبرها؟ الجواب أبدا أبدا، سيدنا النبي هو سيد من يراعي مشاعر الخلق. المهم، هذه المرأة كانت مؤدبة وحيية، فجلست في جانب بعيد كده عن الرجالة ولم تلح عليه وسكتت مستنية تشوف يا ترى سيدنا النبي هيكلمها هيرد عليها ولا مش هيرد عليها. جلست وجلست طويلا، الروايات بتقول كده، يعني عند نسائية انها جلست طويلا. طب ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طأطأ رأسه وسكت؟ قال العلماء، اسمع بقى يا سيدي وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، طأطأ رأسه حياء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حياء. كان عنده حياء، كان بيستحي، ومش عيب ان الرجل يستحي. ده لما وجد رجل يعظ أخاه في الحياء، يعني بيقول له أنت بتكسف كده ليه؟ وفي رجل بيكسف؟ فسيدنا النبي قال له دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. قال له سيبه سيبه، ما تعدبوش في حياءه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. اللهم أنزل الحياء في قلوبنا وفي بيوتنا وفي قلوب أولادنا وأحبابنا يا رب، اللهم أمين. يبقى طأطأ رأسه وصمت حياء منه عليه الصلاة والسلام، استحيا من كلامها. فعلا حاجة تخلي الواحد يستحي ان حد يعرض نفسه عليك ومش وليها بقى، لا ده يعني المرأة نفسها هي التي تعرض نفسها عليك فتقول اتجوزني. طأطأ رأسه حياء، وقيل طأطأ رأسه كان ينتظر الوحي، يعني كأنه مش عايز هو ياخد قرار في شأن المرأة دي بنفسه، ولكن كأنه طأطأ رأسه بيكلم ربنا، يا رب طب أرد عليها بس أقول لها إيه بس دي يا رب، لعل وحيا ينزل الآن. طب منين دي؟ طلعت منين دي؟ جوزها ولا لأ؟ فسكت، قيل حياء، وقيل كان ينتظر الوحي. ثلاثة، قيل كان يفكر في جواب مناسب يرد به عليها. هو ما كانش عايز يتجوزها ولا حاجة، بس طب يقول لها بس إزاي، يقول لها ازاي من غير ما يجرح مشاعرها، من غير ما يزعلها، من غير ما يضايقها. فطأطأ رأسه وصمت يفكر في جواب مناسب. فقام رجل من الأنصار وقال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. الله، مخرجه بقى. طب سيدنا النبي هيحيلها على الرجل ده، طب وبعدين؟ شوف هنا الأول أدب هذا الصحابي، يا على أدب هذا الصحابي، بيقول له إيه؟ اسمع كده علشان نتعلم. قال له يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. ما قالوش يا رسول الله أنا ما عنديش زوجة جوزها لي، يا رسول الله هي عجباني جوزها لي وانا راضي، لا، وانما قال له ايه؟ تعالوا نتعلم بقى. قال له ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. انا ما عنديش زوجة وراجل غلبان ما حيتيش حاجة. وقد ظهر هذا لما قال له طيب معاك ايه؟ قال له ما معيش حاجة. معاكش حاجة ازاي؟ طب روح كده شوف اي حاجة في البيت، دور على اي حاجة في البيت نديها لها، يعد مهرا يعني لها، ينفع ان تنتفع هي به ويكون لها مهر صداق. قال له ما فيش، وراح ورجع مفيش. قال له طب خاتم من حديد؟ راح ورجع قال له برضو مفيش حتى ولا خاتم من حديد. قال له طب اقعد بقى دلوقتي ما مش هينفع كده. قال له معايا ازار يا رسول الله ينفع الازار؟ قال له طب وبعدين يعني نديها ازارك تقعد انت من غير ازار؟ ولو انت لبست الازار تبقى انت تفعل دي ولا خدت ايه؟ جلس الرجل طويلا ثم هم ان يمشي. هنعرف سيدنا النبي عمل معاه ايه بقى، لكن بعد هذا الفصل القصير. ابقوا معنا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت جئت لأهب نفسي لك. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظره لها ثم طأطأ رأسه وسكت. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه. الحقيقة أنا عايز أقول هنا مين هي المرأة دي؟ الشرح بيقولوا إن القصة دي قصة متعددة، يعني حصلت أكتر من مرة. فبيقولوا إن هذه المرأة، ناس من الشرح بيقولوا أنها أم شريك الأزدية، وناس تانية بيقولوا أنها خولة بنت حكيم، وناس تانية من الشراح قالوا لا لدي ولدي وإنما واحدة تلتة كمان. الشاهد أن هذه القصة تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. نجيل واحدة وتقول له جوزني عايز أبقى ملكك، جاية أهب نفسي لك. وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، والعلماء استدلوا على إن قضية الهبة دي ان الواحدة تهب نفسها لواحد، قالوا ان الكلام ده لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس، واستدلوا على ذلك بما وردها هنا في هذه القصة، ان الرجل الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب زواج هذه المرأة بعد ان سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ان لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها، لم يقل فهبها لي. لو كان ينفع ان يهبها له وان قضية الهبة دي تنفع لكل الناس مش خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بس، كان هذا الصحابي ام قال له اوهبها لي يا رسول الله، خلاها تهب نفسها لي انا يا رسول الله طالما انك انت مش عايزها. وانما قال له لو ملكش فيها حاجة يا رسول الله زوجها لي، زوجنيها، جوزها لي يعني. ف الهبة في النكاح خاصة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. برضو عايزين نقول هنا رواية الإمام النسائي فيها لفتة جميلة قوي، جميلة جدا، عجبتني يعني. الإمام النسائي الرواية عنده بتقول إن هذه المرأة بعد لما جلست سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طأطأ رأسه وما ردش عليها ولقاها ولم يرد عليها، قال لها ايه؟ قال لها اجلسي بارك الله فيك. عجبتني قوي دي، اجلسي بارك الله فيك، مقدمة معناها سنحسن اليك. لكن سيدنا النبي عمال يتأمل يقول لها ايه بس دي، فبدأ قال لها اجلسي بارك الله فيك. قال الصحابي فجلست ساعة، وهذا يدل على تمام أدبها أنها لم تقم له ولم ترح عليه. مش بعد خمس دقايق يا رسول الله هتجوزني ولا لا؟ طب بس عودي بارك الله فيك. كمان ربع ساعة قدام الناس بقى كلها، قال له هو ينفع كده؟ هو ربنا برضو قال لك تعامل الناس كده بالطريقة دي؟ ومش معقول يعني كده حتى ما تردش عليا. ما عملتش كده، عايزين نتعلم بقى. شوفوا الصحابيات كانوا بيتعاملوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي، شوفوا الصحابة كانوا بيتعاملوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ازاي. قال لها مراعية لمشاعرها: اجلسي بارك الله فيك. قعدت ولا كلمة ولا فتحت نفس، تخيلوا، لحد لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كلمها بعد ذلك، ما قامتش من مكانها، ما لحتش عليه تاني. رواية بقى خارج صحيح البخاري، خد منها برضو اللفتة دي: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمها وقال لها: تملكيني نفسك، تملكيني أمرك؟ قالت: نعم. قال لها: يعني أتصرف في شأنك زي ما أنا عايز، إيه رأيك؟ قالت: نعم. قالت له: أمري ملكك، اعمل ما بدالك. فنظر في وجوه القوم، في وجوه الصحابة اللي قاعدين، ثم دعا رجلا: تعال يا فلان. فجي فلان ثم قال لها: أترضينه أن يكون لك زوجا؟ أنا بقى متخيل عايش القصة، أنا عايزك تعيش معايا، عايزكم تعيشوا معايا يا طيبين، يا حبايب الروح. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. تعال يا فلان. جه فلان قال لها: تعالي، ترضي تجوزي الراجل ده؟ اسمع بقى ردت عليه، قالت له ايه: يا، قالت له: ان رضيت لي فقد رضيت. الله، ايه الذوق العالي ده؟ عارفين لو واحده من بتوع الزمان ده، حتى لو كانت مين، كانت قالت له كده برضو: اهون عليك، يعني تعمل فيا كده برضو؟ بقى انا جاي بقول لك اوهي بنفسي ليك انت يا رسول الله، وابقى ملكك وخدمتك وتحت امرك يا سيدي، تقوم تقول ملكيني امرك، تملكيني امرك، اقول لك اه، تقوم تقول لي تتجوزي الراجل ده؟ انا عايزك انت، مش عايز الراجل ده. ما ردتش عليه، قالت له كده. ده قالت له ايه؟ شوف الادب العالي: ان رضيت لي رضيت. الله، هنا العلماء بقى بيقولوا ايه، لفتة حلوة قوي، بيقولوا: استرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا، ثم تكلم مع الرجل في شأن الصداق. لفتة حلوة الصراحة. يعني الاول سألها: تعالي، ها، تملكيني امرك؟ قالت له: امري بين ايديك يا سيدي، اعمل فيا اللي تؤمر بيه يا حبيبي يا مولاي. دعا رجل حيجوزها بقى، تعالى، اجلسه. ما سألش الراجل الاول عايز تتجوز ولا لا، ما سألش الراجل معاك تتجوز ولا ما معاكش، قال: تعالي، تقبلي تتجوز الراجل الطيب ده؟ قالت له: لو انت رضيت ليا انا راضيه. ثم التفت الى الرجل: معاك ايه نجوزك بنت الناس الطيبين دي؟ قال له: ما معيش حاجه، ده انا راجل غلبان، ما حبتش حاجه يا رسول الله. قال: ارجع الى بيتك، دور، شوف اي حاجه كده ينفع تنتفع بها هذه المراه ونجعلها مهرا لها. راح الراجل ورجع ملقاش حاجه، قال له: ما عنديش يا سيدي. كمان ايه، لاحظ، بيحلف. جاء الرجل قال: لا والله يا رسول الله، ما عنديش حاجة يا رسول الله، وهو يقسم. اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وعاد قال: والله ولا خاتم من حديد يا رسول الله، للدرجة دي مفيش اي حاجة خالص؟ فقال له رسول الله: اجلس. بيقول له اجلس، قال له: طب انا عندي ازار، ينفع الازار ندولها مهر؟ قال له: طب الازار هنديها مهر، الازار يعني هتستفيد بالازار بتاعك ده ايه؟ طب وانت هتعيش من غير ازار يعني؟ طب نقسمه نصين، هي تاخد نصه وانا نصه؟ ما ينفعش، لا هي هتعرف تنتفع بيه ولا انت هتنتفع بيه، كده افسدناه. جلس الرجل مكانه ولم يتكلم ولم يلح على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص لما طالت الجلسة قام الرجل وكأنه فقد الأمل ماشي بعيد. سيدنا النبي بعت واحد ينادي عليه، قال له نادوا على الرجل الطيب اللي ماشي ده اللي كنا عايزين نجوزه بنت الناس الطيبين دي. فنادوا عليه، أحد من إيد سيدنا النبي، مرني يا سيدي. قال له ماذا معك من القرآن؟ الله الله، حين يكون القرآن زر الفتح في حياة العبد، القرآن سيفتح لهذا العبد بابا، بابا للرزق، بابا للخير، بابا للزواج. ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. أنا متخيل شعور هذا الصحابي الجليل المسكين البسيط الذي لا شيء عنده، لا يملك شيئا من حطام الدنيا، وإنه حس إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حيوافي إنه يجوزه الست طيبة دي، الغلبانة دي، المسكينة دي، اللي كانت جاية نفسها تكون أم من أمهات المؤمنين، وعايزة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقبل يجوزها. قال له أنا معايا، وهو فرحان، معايا سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. فقال له رسول الله تقرأهن عن ظهر قلب، تحفظهم عن ظهر قلب، حفظهم زي اسمك ما تغلطش فيهم عن ظهر قلب. قال نعم يا رسول الله عن ظهر قلب. وفيه أن الصحابة كانوا يراعون القرآن ويهتمون بالقرآن جدا ويحفظون القرآن، وأنهم كانوا إذا حفظوا القرآن راعوه حق رعايته فلا ينسوه، عارفين قدر القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن وروعة القرآن. أحفظ القرآن وأنساه إزاي؟ حتى لو حفظ قليل من القرآن حريص على ألا ينساه، مش يا فرحتي أحفظ نص القرآن والآخر أنساه، أحفظ ثلاثة أرباع القرآن والآخر أنساه، أختم القرآن والآخر أنساه. ماذا صنعنا إذن؟ ستسألون يا حافظة القرآن أمام الله إن نسيتم القرآن، إن أهملتم القرآن، إن لم تقرأوا القرآن، إن لم تراعوا القرآن، إن لم تعملوا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. ماذا معك من القرآن؟ أنا بسألك بسؤال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا معك من القرآن يا اللي قاعد تسمعني دلوقتي؟ حافظ قد إيه؟ جاوبني وما تتكسفش، حافظة قد ايه يا حاجة؟ والله يا ابني انا مش حافظة حاجة يا ابني، اصل العيال شغلوني وكنت حافظة 3-4 اجزاء ونسيتهم. طب ده اسمه كلام؟ هتقولي ربنا كده يوم القيامة حافظة 4-5 اجزاء ونسيتيهم؟ وانت هتقولي ربنا ايه؟ انت بتمسك المادة في الكلية بتحفظ المادة 200-300 صفحة مذكرة، ده غير أي أسئلة تانية ولا أي مذكرات تانية أو أي كتب تانية. ده مادة واحدة في الترم، بتاخد لك 5-6-7 مواد في السنة، بتدرس لك 15-16 مادة وبتذاكر كل ده وتجيب امتياز وجيد جدا، سبحان الله العظيم. طب والقرآن 522 صفحة طبعة الشملي، 604 طبعة المدينة، طبعة الملك فهد، مش عارفين نحفظ 500 صفحة 600 صفحة؟ اهتم بالقرآن هو أولى. ماذا معك من القرآن؟ قال له معايا سورة كذا وكذا وكذا. رواية تانية بينت هذه السور، قالوا قال له معايا سورة البقرة وما بعدها، سورة البقرة يعني آل عمران. ورواية أخرى بينت غير هذه السورة، غير سورة البقرة. المهم قال له حفظها عن ظهر القلب، قال له أيوة يا سيدي. قال له خلاص ملكتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن، خلاص أبلنا حنجوزها لك بهذا المهر بما معك من القرآن، حفظها اللي انت حافظه من القرآن. السؤال بقى هنا، واحد ماذا معك من القرآن؟ وانا حبيت ان انا اسمي القصة بهذا الاسم تحديدا، مع انه اخر جملة تقريبا في القصة، علشان الفت انتباهك لبركة القرآن، علشان الفت انتباهك ان احنا مقصرين في القرآن. ابنك بتديله درس فيزياء ودرس كيمياء ودرس احياء ودورة في الكمبيوتر ودورة في كذا وكذا وكذا، لكن القرآن فين؟ ابنك ما بيعرفش يقرأ الفتحة، ابنك مش حافظ 3-4-5 صفحات من القرآن للأسف الشديد. الولد ما شاء الله برابانت، هو لسه في كي جي 1 ولا كي جي 2 وبيكلم بالعربي وبالانجليزي الحمد لله، ربنا يبارك لك في اولادك. لكن ابنك لحد النهارده ما بيعرفش يقرا الفاتحه صح، غيره من ولاد الناس الطيبين اللي بيهتموا بولادهم بالقران حافظ جزء واثنين وثلاثه هو في نفس سنه. اللهم لا تحرم اولادنا من حفظ القران يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين. ماذا معك من القران؟ الحاجه الثانيه اللي عايز اكد عليها تقليل مؤن الزواج، خصوصا في زمن الغلا اللي احنا فيه ده. هو يعني في الغلا هنغلي كمان على الشباب؟ طب ما انت لما هتغلي عليه هو كمان هيغلي عليك وهيرهقك. يا ابني هتجيب ذهب بكام؟ والله يا عمي انا هجيب ذهب ب10,000 جنيه. 10,000 جنيه يا ابني دول يعملوا ايه النهارده؟ ده ما يجيبوش اي حاجه ال 10,000 جنيه دول، ده جرام الذهب بقى ب 700 جنيه ولا ب 600 جنيه النهارده. اللهم لا حول ولا قوة إلا. طب احنا يعني نعمل ايه يعني؟ هو الراجل يعني بيقبض بالدولار؟ ده الراجل مسكين لسه شغال وظيفة بداية حياته، او ممكن كمان ما اشتغلش وابوه اللي بيصرف عليه لحد دلوقتي، وفي اخر سنة مثلا من الكلية ولا حاجة، او لسه متخرج وفي الجيش، او لسه مخلص جيشه وبادئ يشق طريقه حياته. الراجل ده هيجيب لك منين الافات؟ ده ابوه اللي يدفع. سبحان الله العظيم. هذا التعسير اللي بقى في حياتنا وان احنا نبرره، نقول ايه؟ لا اصل عشان بنت عمتها، اصل عشان بنت خالها، اصل عشان جيراننا، اصل ما ينفعش، اصل بناتنا غاليين علينا، اصل مؤدبين قوي، اصل برضو ما انا برضو هغرم برضو على بنتي فهو كمان لازم يغرم. يعني انت هتستلف وتدين على بنتك؟ ما حدش قالك استلف وتدين على بنتك عشان تجهزها. لازم هو كمان يستلف ويدين علشان يتجوز؟ لازم اهله يستلفوا ويدينوا علشان يجوزوه؟ ترفقوا يا ناس، ترفقوا بأنفسكم وبأولاد الناس. انت النهاردة بتجوز بنتك، ما انت بكرة هتجوز ابنك. انت النهاردة ما تيسر على الناس، طب ما انت بكرة الناس هتيسر عليك. ثم اجعل هذا دينا ولك فيه نية صالحة حتى تحمد عند الله اولا وتحمد عنده ثانيا. هيشيلك ده جميل فوق راسه انك انت قال لك انا مش هقدر اجيب ذهب غير ب10,000 جنيه، غير ب15,000 جنيه. حبيبي احنا شارين راجل، ولا يفرق عندنا 10,000 ولا 15,000 ولا غيره ولا اكتر ولا اقل، دي كلها حاجة ليك انت. كلام بقى بتاع الناس الطيبين، كلام بقى اولاد الاصول اللي تربوا على الاصول، كلام الناس اللي فطرتهم سليمة، كلام الناس اللي نواياهم حسنة. مش لا يا ابن اصلا انت مش عارف انت واخد مين، انت مش عارف انت جاي لبنتي مين. انت يا ابني ما شفتش العروسة بتاعتك عاملة ايه ولا شكلها ايه يا ابني ووضعها ايه، ولا هي معاها كلية ايه، معاها ايه يعني. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أيسر النكاح، أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة، يعني أقله في الأعباء والتكاليف يا ناس. نقعد نتقل على نفسنا، نتقل على نفسنا، نتقل على نفسنا، ونجرح الناس الغلابة، وبدل العربية 10 عربيات في العزال، سجتين على السيارة دي وبطنيتين على السيارة دي ومكوى هنا على تلاجة هنا على بوتجاز هنا، نجرح الناس الفقرة الغلابة اللي مش هيقدروا يجهزوا بناتهم بالطريقة دي، ونكلف أنفسنا ما لا نطيق للأسف الشديد، وتعب مديون على الجهاز ده 5-6-7 سنين بتسدد في جهاز عيلة واحدة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الآخر ممكن تروح وما تعيش. ليه؟ لأن احنا اتجوزنا على طمع، على دنيا. جوزتها الراجل معاه فلوس فاشترى فيها وباعها، زي ما انت بعتها له الاول هو باعها لك ورمها لك. ايه قيمتها؟ كام؟ كذا. تفضل قيمتها ايه؟ مع 1060 سلامة. تقوا الله يا ناس، خففوا مؤن الزواج. الكلام للاباء وللامهات اللي بيسمعوني دلوقتي، وللاجداد والجدات، وللعرسان والعرايس، خففي هوني وارضوا باليسير. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، اللهم آمين. الحديث ده ذكره سيدنا الإمام البخاري في كتاب النكاح أيضا في باب تزويج المعسر، وأيضا في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وأيضا باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب النكاح في باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. يسروا يسر الله علي وعليكم. هذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضتها عليكم، وهذه بنات بحثي زففتها إليكم، زينتها لكم بأريج من الإخلاص، والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك.